يمنا والله جميلة كل الناس كده لما وعيلة بنعيد سوا على بعضينا لجل ما يرضى المولى علينا عزنا مودة وخير وسرور والفرح على بيوتنا الدور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل وإياكم مشاهدين الكرام هذه الحلقات المباركة، حلقات العيد، حول معاني الإحسان ومعاني الأضحية ومعاني الحج، وهي كلها معاني نبيلة وجميلة. نطوف وإياكم أحبتي في الله حول معنى الحج تجرد والتزام. الحج أيها الإخوة الكرام تتجلى فيه أعظم معاني التجرد، وأعظم معاني التآخي، وأعظم معاني المساواة بين الناس. الناس عند الله عز وجل سواسية، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. هذا المعنى يتجلى في مناسك الحج، حيث الناس جميعا بلباس واحد، بهيئة واحدة، في مكان واحد، في صعيد واحد، الأبيض إلى جانب الأسود، إلى جانب الأصفر، إلى جانب الأحمر، العربي مع العجمي، كل الناس يلهجون في لسان واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا التجرد. وتتجلى فيه معاني الالتزام، حيث كل منسك من مناسك الحج له وقت وله ترتيب، لا ينبغي لعبد أن يقدم هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. المعنى أو الحج يعلمنا هذا الدرس، درس الالتزام في المواعيد والالتزام في كل ما ألزم الإنسان به نفسه. نرحب وإياكم بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ خالد زكي. أهلا وسهلا بك يا شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك شيخ محمد وبالمشاهدين الكرام، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أهلا بحضرتك، ونسعد بلقائك في هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة مباركة وأن يجري الحق على قلبك ولسانك. شيخنا الحبيب، في بداية هذه الحلقة سؤال مباشر وبسيط ليحقق المعنى الذي نريد أن نصل إليه: ما هي الدروس المستفادة من مناسك الحج؟
الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد صائر وارتفع أذان. طبعا يعني لا شك أن الحج كما يقال مدرسة، مدرسة عظيمة جدا، يعني يتعلم فيها المعاني الجليلة الجميلة الكبيرة الرائعة الماتعة الصادقة، معاني كثيرة جدا، مش هينفع حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة ولا أكتر عشان نختار ونبين ونفصل الدروس اللي بنستفيدها من الحج. يعني احنا الآن في آخر أيام العيد، وخلاص حج الناس وانتهى سبحان الله، ووقفوا بعرفات ورموا الجمرات، فبس كده خلاص ويذهبون؟ لا، بالعكس، الله عز وجل قال آية جميلة جدا: وإذ جعلنا، قبل أن نتطرق إلى الدروس والمعاني المستفادة، قال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ربنا خلى البيت إيه؟ جعل البيت إيه؟ مثابة،
يثوبون يعني إليه.
نعم. يثوبون إليه. فيها تفسيرين لأهل العلم. التفسير الأول: يثوبون يعني يذهبون ثم يرجعون إلى بيوتهم، فتتوق أنفسهم إليه ويسوقهم الحنين لبيت الله الحرام مرة أخرى.
يريدون أن يعودوا المرة بعد المرة.
الإثابة.
يثوبون إليه، يعودون إليه مرة بعد مرة.
العودة.
يحنون إليه.
يحنون إليه. العادة ثم العودة. التفسير التالي كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله في تفسيره، قال: هي من الثواب.
الله.
وهو صحيح عنه. من الثواب، إن الثواب شغال وما زال ثواب عظيم جدا.
مثابة يعني منشأ الثواب.
منشأ الثواب.
نعم.
إزاي طيب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا يعني السنة موضحة ومفصلة للقرآن ومبينة له، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رائع ماتع، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة. ليه يا رسول الله؟ فإنهما، هنعرفه حال الحج بعد ما بيحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، مش كده وبس، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يعني إيه؟ وفعلا تجد كثير من الحجاج، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم يا رب، أن
اللهم
يعني يزول هذا الوباء،
صلى الله يرزقنا وإياكم مشاهدين الكرام حج بيته الحرام أعواما عديدة وأزمنة مديدة.
اللهم أمين يا رب العالمين. اسأل كده أي حد حج يقول لك إيه، يقول لك فعلا حالي تحسن وربنا بارك في الرزق، وده الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مش الحج اللي هو علشان يقولوا حج، أو علشان مثلا يقول لك لا إزاي جاري حج وأنا ما حجش، وهذه النوايا الخبيثة، نسأل الله، نعوذ بالله عز وجل أن نسأل الله أن يطهرنا منها.
اللهم آمين.
فينفيان يقول لك أيوة فعلا الفقر يعني بدأ في بركة في الرزق، والذنوب فعلا تجد في ربنا إداله بركة وتوفيق أكثر في العبادات. ينفيان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينفيان الفقر والذنوب.
إذن أول فائدة
للناس،
أو أول درس مستفاد من الحج، أو الفائدة الأولى من الحج، أنه ينفي الذنوب، ده بالنسبة للأجر الأخروي، وينفي الفقر أيضا. صحيح. الإنسان يجد بركة في رزقه وسعة فيما
تجد
في
عز الله عز وجل فتح عليه.
نعم.
وكثير من الناس يحكي قصص بقى، واتكلم مع أي حد هيقول لك كل واحد قصة مختلفة.
نعم.
عن كيف كان رزق الله عز وجل له بعد أن أتى من الحج مثابة للناس وأمنا.
ده طبعا بعد تحقيق الشرط اللي هو أن الحج يكون لا لغو ولا رفث، من
طبعاً
حج فلم يرفث
طبعاً
ولم يفسق.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من المعاني المستفادة أيضا في هذه الآية: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
الله أكبر.
يبقى التقوى، يبقى المدرسة أو الدرس اللي احنا بنستفيده من الحج التقوى، أن الله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن أمور لكي نتقي
الغاية من جميع العبادات
طبعا.
نعم.
لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هو في الآية هنا:
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دي غاية من جميع العبادات،
من جميع العبادات،
وعلى رأسها الحج.
الحج.
نعم.
الصلاة والحج، سبحان الله، التقوى بتجعل الإنسان فعلا عنده مخافة وعنده رهبة وحب لله عز وجل. الخوف والرجاء كجناحي طائر، إذا سقط أحدهما وقع الطائر. فلازم يكون الاثنين. فتقوى الله عز وجل في الحج لها معنى جليل جدا. وتزودوا، هو بيأخذ الزاد في إيه؟ في طعامه وشرابه وسفره، وحيسافر بإيه، وقطع التذكرة إمتى، وحيشتري لبس الإحرام إمتى. ده الزاد الإيه؟
الناس تنشغل بيه عادة، الزاد الدنيوي المادي،
لكن في زاد تاني مهم جدا
طبعا.
وتزودوا في آخر الآية: فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. دي ده من دروس التقوى، وأنه يعني حال الحج بعد أن حج أحسن مما كان قبل الحج، وده مشاهد. أيضا والمفروض كنا ذكرناها رقم واحد، لكن يعني احنا قلنا عشان الآية، التوحيد، توحيد الله عز وجل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت،
ده العنوان،
ده العنوان.
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. في الجاهلية كانوا يقولون هذا الكلام إلا ويضيفون الإضافة
إلا شريكا
لك
هو لك تملكه وما ملك. كلام ركيك لا معنى له،
لا معنى له. جاء الإسلام ونفى وهدم. عشان كده الحج يهدم ما كان قبله. عمرو بن العاص لما قال، لما وقع الله، والحديث صحيح البخاري، لما وقع الله عز وجل الإسلام في قلبي وراح يأسلم وشاف خالد بن الوليد رايح، فهو تشجع والقصة. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا بالإسلام. عشان إيه أقول لرسول الله أنا أسلمت؟ كان الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. كان فرحان جدا صلى الله عليه وسلم بإسلام عمرو بن العاص، كان يعني ذكاء وله من الخبرات في الحروب، وكان رجل رقيق أيضا على فكرة،
رضي
في
الله
في يعني في الزهد
وفاتح مصر، يعني له فضل علينا خصوصا
طبعاً.
يعني
طبعاً.
كل أهل مصر في ميزان حسناته،
رضي الله عنه، رضي الله عنه. فلما دخل وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يضع يده قال: يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، جه يسلم عليه ويحط إيده في إيديه، قال: فقبضت يدي.
سبحان الله،
رجعت ايدي تاني. الله،
بعدما النبي صلى الله عليه وسلم بسط ايده، هو رجع ايده،
رجع ايده تاني.
ليه بقى؟
صعبه جدا، يعني ده النبي بيمد لك ايده صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما لك يا عمرو؟ يا يعني انت في حاجه ولا ايه؟ مثلا انت جاي عن اقتناع، ما اقتنعتش، في مشكله عندك، في شبهه؟ فقال: فقبضت يدي، فقلت: بالك يا عمرو. قال: يا رسول الله، اردت ان اشترط.
عنده شرط.
شفت الكلام؟ نحن لا نشترط على الله عز وجل ولا على الدخول في الاسلام، لكن انظر وجهه نظر عمرو بن العاص رضي الله عنه
رضي الله
وذكائه.
عنه.
قال: تشترط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشترط بماذا؟ ايه الشرط اللي انت عايزه؟ انت جاي تسلم عن بقناعتك، بمجرد اقتناعك. قال: اردت ان اشترط. قال: بماذا؟ قال: ان يغفر الله عز وجل لي ذنوبي. عمرو بن العاص برضه شارك في الصد عن سبيل الله ايام ما كان مشركا، و فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ النبي الرحيم المبتسم المتفائل الذي رحم الكل، الصغير والكبير والعجوز والرضيع، صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ برساله تفاؤليه: يا عمرو، اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله؟ اما علمت ان الهجره تهدم ما كان قبلها؟ ها الشاهد ايه هنا؟ اما علمت ان الحج يهدم ما قبله؟
الله اكبر.
ايه؟
الحج يهدم ما قبله،
كأن بنيان قائم على أصوله.
نعم.
من الذنوب والمعاصي.
نعم.
فجأة جاء الحج المبرور وأتى عليه تماما،
وده معنى رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
هي دي.
جاي أبيض من الذنوب.
سبحان الله.
الله أكبر. فوائد الحج معنا. يعني الدروس المستفادة منه كثيرة لا تنقطع ولا آخر لها بفضل الله عز وجل. يا شعيرة الإسلام الأعظم والعبادة الأبرز في دين الله عز وجل. لكن في فائدة من فوائد الحج ومعنى من معانيه مهم جدا نحب أن نلقي الضوء عليه، لأن شايفه بصراحة هو أبرز معاني الحج. معنى الترابط والتآخي، المسلمين كلهم إخوة، ده معنى لا يتضح بهذه الصورة ولا يبرز إلا في الحج. لو تلقي الضوء شيخنا الكريم على هذا المعنى وتبين لنا كيف أن الحج يحقق معنى الأخوة الإيمانية ومعنى الترابط والتأخي.
صحيح، سبحان الله. وده يعني مراءة ومسامع ومشاهد مسموع ونراه بأعيننا، كيف جمع الله عز وجل بين كل الناس. إن خلقناكم من تراب وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، كل الشعوب والقبائل من كل حتة في العالم. شوف المنظر، يعني حتى قبل كورونا كان أجمل. وإن شاء الله عز وجل يعني أملنا في الله عز وجل أن يزول هذا الوباء ويأتي هذا المنظر الجميل الرائع الماتع، أن نشوف الأحمر مع الأصفر مع الأسود، مع ليس هنالك فرق ولا أي شيء ولا أي مقارنة إلا بالتقوى. التقوى هي التي تجمعنا، حب الله عز وجل هو الذي يجمعنا، تمام، والتعارف والتآخي، إنما المؤمنون إخوة. المعنى بيبرز جليا في هذه المرحلة، وقوف بعرفة، السعي بين الصفا والمروة.
في أكثر من صورة تجلي معنى التآخي، أبرزها الوقوف بعرفة، اللبس الموحد، الطواف حول مكان واحد، قبلة واححدة، سعي في مكان
واحد، اتجاه
واحد.
نعم. يعني ما فيش مثلا، يعني سبحان الله،
ما تلاقيش حد بيطوف كده وحد بيطوف كده، هو اتجاه واحد.
سبحان الله.
نعم.
عشان كده كله جاي، وده برضو يعني الحج طريقك إلى طلب العلم، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم. عشان تعرف ان انت هتعمل ايه. كثير من الناس بيروحوا مش عارف يعمل ايه، وبيفاجئ هناك يقول لك انا عايز شيخ اساله، ده انا مش فاهم. انا
سبحان الله تلاقي في الحج الناس كل الحجاج يلحظون هذا التعاون. تلاقي اي واحد محتاج اي حاجه تلاقي فيه 100 واحد عايزين يساعدوه.
صحيح.
الكفيف يبقى رايح حامل هم انه ازاي هيمشي يلاقي اللي يساعده، الذي
العجوز
فقد رجليه العجوز.
نعم.
المساعده هناك كثيره
فعلا، سبحان الله، بصوره جميلة. لا يعني كل هدفهم ايه؟ وجه الله عز وجل.
نعم.
وطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله. فعلا تجدها جليا، يعني من رزقه الله عز وجل بالحج شاهد هذا المعنى واستشعره.
نعم.
نسأل الله عز وجل ان يرزقنا من فضله.
اللهم امين. ودي عظم الدين الاسلام، دين عظيم، دين يعني يساوي بين الناس، لا فرق بين انسان وانسان الا على مقياس التقوى والا على مقياس القرب من الله عز وجل. ما عندناش حاجة اسمها السود درجة تانية او النساء درجة معرفش ايه او البيض عرق وكذا كما عند الامم الاخرى، لا، كل الناس سواسية عند الله تبارك وتعالى. كمان مخالفة المشركين، الله عز وجل نادى بمخالفة المشركين في الحج، واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. حول هذا المعنى نتحدث، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. ننتقل إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، لنعود بعده ونواصل حديثنا الشيق حول معاني الحج والدروس المستفادة منه. لا تذهبوا بعيدا.
على مودة وخير وسرور والفرح على بيوتنا الدور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنواصل وإياكم هذا الحديث الشيق الماتع مع فضيلة الشيخ خالد زكي حفظه الله وبارك فيه. كنا نتكلم قبل الفاصل عن قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. مخالفة المشركين ومجانبة طريقهم أمر مطلوب وأمرنا به الشرع الحنيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام ليهدم كل ظلمات الجاهلية وليخرج الناس من هذه الظلمات القاحلة إلى نور العلم وإلى نور الإيمان وإلى نور التوحيد وإلى نور الارتباط بالوحي الشريف. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل الخير، وهذا الأمر يتضح جليا في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. شيخنا الحبيب، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتزام شرعه وهديه في كل شؤوننا ومخالفة المشركين وتجنب ما وقعوا فيه من الضلال، هذا المعنى من معاني الحج نريد أن نطوف حوله لو تكرمت فتلقي الضوء على هذا المعنى لكي نتعلم معنى الاتباع ومعنى مخالفة المشركين.
طبعا يعني لا شك أن في ارتباط وثيق مع أنهما ضدين بين الاتباع والمخالفة، أنت بتتبع بتخالف المشركين الذين أمرنا بأن نخالفهم، تمام، وبين بعد ذلك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وده يتضح جليا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في كل مناسك الحج، سواء في الاضباع سواء في السعي بن الصفا، اي حاجه كانوا بيعملوها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عكسها او لا يفعله، يامرهم الا يفعلونها.
وابرزها لما خرج صلى الله عليه وسلم الى عرفه، ما كانوا يتجاوزون المشعر الحرام اهل مكه، فنظروا فوجدوه قد تجاوز وذهب الى عرفه.
الله عند المشعر الحرام.
نعم.
فعلا، وسبحان الله، اذا ذكر الحج فذكر على رأسه أبو الأنبياء، إذا ذكر الحج ذكر مين؟ سيدنا إبراهيم، يعني يؤذن في الناس بالحج أتوك رجالا، وكثير من الآيات في هذا المعنى. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان آية في مخالفة المشركين، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أهو ليه إحنا المفروض نتبع سيدنا إبراهيم؟ يعني أنا بربط ما بين المخالفة والمتابعة في نفس القضية، ورأس هذا الأمر هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، بنى الكعبة وفعل وأذن في الناس بالحج. قال: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ها ليه؟ إذ قالوا لقومهم: إيه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، مش كده وبس، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. إمتى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. طب قول إبراهيم لأبي، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك الإيه؟ الآية كان عن موعدة وعدها إياه، فبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. يبقى إيه هنا؟ في ولا وبراء، وفي قضية مهمة جدا، مخالفة المشركين وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
يبقى البراء من المشركين مطلوبة،
مطلوبة
من عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي أوثق لله وأن تعادي لله.
تخيل، أوثق عرى الإيمان،
أوثق عرى الإيمان،
سبحان الله.
نعم. يبقى لازم أبغض المشركين وأحب المؤمنين.
ثم بعد ذلك، فلو حبيت المؤمنين، قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين، في سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المخاطب بالمؤمنين ابتداء الصحابة: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال: خذوا عني مناسككم. كانوا يقولوا: طب يا رسول الله، قال: خذوا عني مناسككم. وفي الصلاة قال ايه؟ صلوا كما
رأيتم.
كان دايما ده نهج النبي صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا لم يكن يفعله قبل ذلك،
صلى الله عليه وسلم،
اللي هو ايه؟ صلى الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد، وهذه لم تكن عادته صلى الله عليه وسلم.
كان يتوضأ لكل صلاة، وهذه سنة،
ودي سنة. فكان أول مرة، طبعا الصحابة يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم، هيعمل إيه عشان نعمل زيه. وعلى رأسهم مين؟ عمر بن الخطاب
رضي الله عنه.
فشافوا عمر بن الخطاب فقال له: يا رسول الله، طبعا عشان كان يوم صعب جدا وانشغال الأمر والنفس كان منشغل بالأمر جدا،
يعني ده من باب التيسير، رخصة من الرخص،
باب التيسير، وفي نفس الوقت كان صعب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم يروح يتوضأ وكذا، فوفقه
وأراد أن يشرع لأمته بعد ذلك، إن هو يوم مثلا هيجي هيجي وقت بقينا 5 مليون و7 مليون بيحجوا في وقت واحد.
بالضبط.
هيبقى صعب ان الواحد او السبع مليون يتوضوا لكل صلاه.
بعض الامور
وهذا التشريع صالح لكل زمان ومكان ده يؤكد هذا المعنى.
بعض الامور المسكوت عنها يبينها النبي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مره او مرتين حتى لا حتى لا يظن الناس انه بتركها صلى الله عليه وسلم او بتركه صلى الله عليه وسلم لها تصير حراما. فيقوم يعملها مره او مرتين عشان يقول لهم لا هي مستحبه
للتشريع لغرض التشريع
لغرض التشريع عشان ما يظنش الناس ان طالما النبي تركها
يبقى حرام
إيه؟ يبقى حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل دي من باب التيسير. تمام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعمر بن الخطاب هو الذي انتبه للقضيه دي قضيه الاتباعه. قال له يا رسول الله انك فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله قبل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف يعني هو قصده على ايه. قال نعم عمدا صنعته يا عمر. شوف النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم. قال نعم عمدا صنعته يا عمر. انا عارف انا بعمل ايه.
سيدنا عمر كان نبي محدث رضي الله عنه.
كان
ما بيسيبش شاردة ولا وردة الا ويسأل عنها ليتعلم. صحيح. ولنتعلم من بعد.
صحيح.
رضي الله عنه.
وسبحان الله. فشوف يعني نفسه كان دايما في كل امر الاتباع. من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.
فهو
نعم.
رد. وقال كل امتي كما في الصحيحين. كل امتي حديث جميل جدا.
الله.
كل امتي يدخلون الجنة. يا معقولة. بس استنى كمل الحديث يعني ما ناخدش النص ونسيب النص. قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل يا رسول الله ومن يأبى يرفض يعني. يعني في حد في عاقل يقول له تفضل ادخل الجنة فيرفض.
الصحابة قالوا في ناس كده.
في ناس كده. فالرسول فهم اكيد لا.
فالصحابة استغربوا زي ما احنا استغربنا دلوقتي.
بالضبط. قالوا له يا رسول الله ومن يأبى. قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى.
صلى الله عليه وسلم.
طبعا مش الدخول الابدي يعني عشان نفرق ما في النقطة دي انه دي معصية من المعاصي لكنها معصية كبيرة جدا عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم.
اذا نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى لا يجوز لنا أن نتبع إنسانا في الكون إلا هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو مقتضى الشهادة شهادة أن محمد رسول الله. دخول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وأن محمد رسول الله أي لا متبوع ولا أحد يستحق أن يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يبقى ما ينفعش أن أنا لا أحج إلا بهدي النبي. خذوا عني مناسككم. لا أصلي إلا بهدي النبي. صلوا كما رأيتموني أصلي. الصيام المعاملات معاملة الزوجة معاملة الوالدين معاملة الأولاد كل هذا ينبغي أن ألتزم فيه باتباع النبي. هذا يقودنا شيخنا الحبيب إلى مسألة مهمة جدا ألا وهي معنى الانضباط. الحج يعلمنا الانضباط اللي هو متسق مع عنوان الحلقة. الحج تجرد والتزام. قواعد الحج وأحكام الحج وشروط الحج وواجبات الحج وأي غلطة في الواجبات بيبقى فيها هدي وهكذا. صحيح. هذا يعلمنا الانضباط أن الواحد إذا قال كلمة يلتزم بها وإذا وعد وعدا يلتزم به. صحيح. معنى الانضباط في الحج كيف يتضح وكيف نتعلم الانضباط من مناسك الحج؟
طبعا ده مشاهد بصورة جميلة جدا ورائعة أن في الحج بتجد مثلا يطوفون حول البيت سبعا. طب لو ثمانية لا انضباط. يبقى زي ما بعض الناس يقول لك ايه وللأسف يعني انتشرت هذه المقولة مع ان في ديننا وفي اسلام يقول لك ده مواعيده انجليزي او مواعيده فرنساوي ولا مش عارف مواعيده ايطالي. يعني ايه في الاسلام لا وانه اسماعيل كان صادق الوعد. وكان رسول الله قعد كام ثلاث ايام مستنيه لما وعده عشان كده ربنا سماه صادق الوعد. لا احنا في ديننا في الاسلام الانضباط
دين الالتزام
مش يقول لك ايه ده اصل يقول لك ده انجليزي ده بص ده مش عارف ايه. لا نحن نعبد الله عز وجل الانضباط.
نحن اولى بهذا.
بالضبط. في الوعد في الميعاد في كل امورنا.
نعم.
طب في الصفا والمروه لو بدانا بالمروه
ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بما بدا به الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله. لازم نبدا من الصفا
وهكذا في كل الشعائر. طب لو رميت الجمره الثانيه العقبه قبل الاولى برضو نفس الكلام. وفي امور انا لو فعلتها علي هدي. تمام. خلاص اذبح هديا.
نعم.
فالانضباط الاحرام لماذا هذا اللبس بالذات ولماذا هذه الطريقه
ومحظورات الاحرام
ومحظورات الاحرام لماذا
نعم الاخذ من الشعر التطيب
صحيح. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نحن نريد ان نعرف الحكمه ما فيش مشكله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عارف، كان دايما في الحج يوضح لهم ان دي عبادة، لحد ما كان بيتعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم صعد القصواء مشعر الحرام واستقبل القبلة، فدعا الله وحمده وهلله كتير جدا، فلم يزل كذلك حتى أسفر جدا. شوف الرواية، فضل يعبد الله ويهلل ويوحد لحد ما أسفر جدا. يعني إيه؟ يعني ضعف مش قادر، سبحان الله. فده يبين لنا أن الانضباط أساسي ولازم كلنا نفعله ونهتم به في حياتنا بعد الحج.
إذن الحج يعلمنا الانضباط، ومن هنا نختم هذه الحلقة المباركة. مضى الوقت سريعا مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، وفي الختام السلام خير ختام. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عدنا مودة وخير وسرور، والفرح على بيوتنا تدور. أيامنا والله جميلة، كل الناس كده لما وعيلة، بنعيد سوا على بعضينا لأجل ما يرضى المولى علينا. عدنا مودة.